الرحمن الرحيم
رأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهمة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو بت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأبو أحمد بسند لا بأس. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده صيق من الحمى فقطعه وتلا قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تكلمنا عن الآية وعن هذه الأحاديث وهذه الآثار بشيء من التفصيل فيما سبق، والليلة نختم هذا الباب بذكر المسائل ونبدي منه إن شاء الله تعالى إلى الباب الذي يلي. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب يقول فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل نتعلمها. قال الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. قلنا لمثل ذلك يعني انقصد الذي يعني وضع هذه الحلقة أو هذا الخيط انقصد بذلك دفع البلاء أو رفعه، فإن هذا لا يجوز. قال الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الحديث الأول اللي معنا حديث عمران بن حصين، وعمران بن حصين كما قلنا من أكابر الصحابة، وهو الذي وضع في يده هذه الحلقة، ومع ذلك ناصر قال انزعها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن هذا صحابي ولم يشفع له كونه صحابيا، ومع هذا لو وضع هذه الحلقة ومات وهي عليه مات على شرك أصغر. كما قلنا قبل ذلك أن جنس الشرك الأصغر جنس الشرك أي ما كان أكبر أو أصغر أكبر من أكبر الكبائر، يعني الزنا عزكم الله، السحر، قتل النفس، كل هذه مهلكات موبقات، أي معصية سماها الله تعالى شركا فهي أكبر من أكبر الكبائر، وفيه خطر الشرك حتى لو كان الذي وضع في ذلك رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة أنه لم يعزل بالجهالة. قلنا هذا الكلام إن كان يقصد أنه لا يعذر بالجهل فهذا فيه نظر، بل أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، فمن جهل أمر من أمور الدين فهو معذور إلا إن قصر في تعلم العلم فيلام ويعاتب ويأثم بتقصيره في تعلم العلم. ولا يجوز أن يحكم على الإنسان بكفر أو شرك أو ردة إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد إقامة الحجة. فنحن نعيش كما قلنا قبل ذلك في أمية دينية، في أمية دينية فيعذر فيها الناس بالجهل. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا. قلنا أن ما من إنسان تعلق بشيء لم يشرعه الله عز وجل إلا كان عاقبة ذلك شؤما عليه، وعاقبة ذلك وهنا عليه، وعاقبة هذا ضعف عليه، يعاقب بنقيض قصده إذ أنه لم يأتي الأبواب البيوت من أبوابها. فهذا الصحابي نصيحة له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فكل من علق شيئا بدفع العين فهذا يكون مكاية فيه لا دفعا عنه، وكل من علق قلبه بسبب لم يشرعه الله عز وجل خانه ذلك أحوج ما يكون إليه، خانه هذا أحوج ما يكون إليه. قال خامسا الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. مع السلام غلظ في الإنكار، وكما قلت قبل ذلك لما يكون الأمر متعلق بالتوحيد والشرك تجد الإنكار عظيم. ليه؟ لأن أصل الرسالة إنما جاءت وشرعت لإقامة الناس على التوحيد، فالناصر لما يرى خلل في هذا الباب لا يسكت ولا يهنى صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. وقلنا هذا الحديث خطير، أن كل من علق قلبه بغير الله عز وجل خلاه الله وهذا الشيء. وهذه مصيبة، أن تعلق قلبك بإنسان، بصاحب جاه، أن تعلق قلبك بوسائط، أن تعلق قلبك بأناس، أن تعلق قلبك بمالك. يعني كثير من الناس يقول لك لما الغطاء يبقى تحته فلوس بيدفع، مش كده؟ هو اعتمد على ايه؟ على المال الذي معه، ولم يعتمد على رب المال سبحانه وتعالى. لما يبقى عارف فلان وفلان، فلان الليوة وفلان الوزير وفلان عضو مجلس الشعب، يبقى ماشي وقته فيها وقت قصير، وكأنه يعني لن يمسه سوء. فهذا إن وجد الله تعالى هذا في قلبه خلاه هذا الرجل. وابن القيم يقول: أجمع أهل العلم على أن التوفيق أن يكلك الله إليه، وعلى أن الخذلان أن يخليك الله ونفسك. ربنا يسيبك ونفسك كده، خير لما وكيلك المال، لما يبقى وكيلك الجاه، المعارف، الوسائط، توكل إليه، هل ينفعك كذلك؟ الله تعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. قلنا كان المشركون من أهل الجاهلية يعلقون أشياء على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى دوابهم وعلى بيوتهم، يعتقدون أنها تتمم الشفاء أو تدفع العين. جاء الإسلام فمنع من ذلك، أن هذه الأسباب لم يقم عليها دليل شرعي، لا من الكتاب ولا السنة ولا من التجربة اليقينية كالدواء وغير هذا. لهذا فمن فعل ذلك فقد أشرك. وقلنا أن تعليق التمائم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. أكبر إذا اعتقد أنها تدفع لنفسها أو تنفع لنفسها، أصغر إن اعتقد أنها سبب جائز وهي ليست بسبب جائز، بل هي محض خرافات وأكاذيب من هؤلاء المخرجين. قال الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. قلنا لو أن الإنسان ربط خيطا على ساعده لأجل أن هو مكسور يعني أو مجزوع، سماعة اللحيم تلاقي مثلا لما إيده تنجزع ولا حاجة يعمل إيه؟ يجيب حتة صوف ويلفها على إيده، ليه؟ عشان تضبط وتربط الإيه؟ هذا الساع. هذا فيه شيء؟ هذا ما فيه شيء. طيب إن فعل ذلك لأجل الحمى، ما دخل هذا الرباط في الحمى؟ إذا هذه تميمة، إذا هذا الخيط يعد من التمائم التي هي إيه؟ من الشرك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. إيه معنى الكلام ده؟ الصحابة كل آية جاءت في الشرك الأكبر ينزلوها على الشرك الأصغر من باب الجنس، أن كلاهما من جنس الشرك، لا أن كلاهما في العاقبة واحد. فبإجماع أهل العلم أن الشرك الأصغر ليس كالشرك الأكبر. نعم. قال العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك. قلنا الودع هي كالمحاوم الذي يخرج والصدف الذي يخرج إليه من البحر، يضعه العرب والجاهليون على أنفسهم اتقاء العين. فخذ قاعدة: كل ما علق لأجل جلب نفع أو دفع ضر ولم يأتي فيه دليل فهذا من باب التمائم. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له. وفي رواية أو في تفسير آخر: فلا جعله الله في دعة ولا في سكون. الشرع في أكثر من حديث تجد فيه دعاء على المخالف دون تعيين، دون تعيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: سمعت رجل ينشد أو ينشد طالبا في المسجد تقول لا رد الله عليه، وإذا سمعتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد تقول لا أربح الله تجارتك. طيب الباب الذي بعد ذلك، وهذا الباب في غاية الأهمية لأننا نحتاجه كل يوم. يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نقرأ متن الباب ثم نشرح إن شاء الله. يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رطبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتوى لا تشد، رواه أحمد وأبو داود. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل أو وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه من العين والهمى. والتوى هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتره أو استنجى لرجع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعز رقبة، رواه وكيع. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا الباب يقول: باب ما جاءت الرقى والتمائم. يجب أن تتنبه إلى ترجمة الباب، فإن العالم لا يضع الترجمة هكذا عبثا. لو رجعنا إلى الباب الذي مضى، ترجمة بتقول إيه؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه، صح؟ باب من الإيه؟ الشرك. لماذا نقول هنا باب من الشرك الرقى والتمائم؟ لأنه ليس كل الرقى شرك، بل منها ما هو جائز. فقال: باب ما جاء، أي ما جاء من الأدلة من الأحاديث في الرقى وكذلك في التمائم. إذن هذا الباب يتعلق بأحكام استعمال الرقية وتعليق التميمة. هل كل رقية شرك؟ هل كل تعليق للتميمة شرك؟ هذا ما سنعرفه في هذا الباب إن شاء الله. شيخنا بدأ بأول حديث قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا مطهر. أول حديث معنا يحكي وقعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. كان منهم صحابي لا يعرف إلا بكنيته، لا يعرف إلا بالكنية، اسمه لا يعرف أو مختلف في اسمه، هو أبو بشير الأنصاري. يقول: أنه كان معه في بعض الأسفار، وأنا أرجو أن أتخيل معي السفر مظنة التعب، أليس كذلك؟ بل السفر مظنة التعب، ومع ذلك تجد في كثير من الأحاديث أنه بالرغم من السفر إلا أن الأحكام الشرعية لم تلغى ولم يتهاون فيها ولم تترك جانبا بدعوى التعب أو بدعوى المشقة. فعندنا على سبيل المثال أصلا كان في سفر مع الصحابة، فقدم عليهم وهم يتوضؤون، فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فليس كونك سافرت أن تترك الأحكام الشرعية. نعم هنا في سفر، وكأنه بلغه أن بعض الناس ممن معه في السفر لا زال على عادة الجاهلية من تعليق التمائم. كان في صحابي قال لرسول الله: أنا شفت حد من الناس معلق على البعير بتاعه وتر. فنبي صلى الله عليه وسلم ما صبر، مع أنهم في سفر. وكما قلت كثيرا، قضايا التوحيد والشرك خط أحمر ليس فيها انفصال ولا كلام. نبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بهذا الكلام إلا وفعل هذا. ماذا فعل؟ قال: فأرسل رسولا. سنعرف الآن أنه في بعض الروايات أرسل مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ألا يلقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. تلحظ هنا واجب من أهم واجبات أولي الأمر، خلنا إنما شرع الولاية في الأرض والحكم في الأرض لإقامة أحكام الله. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالسلطان في الأرض أول وظيفة له توطيد الشريعة، إقامة حكم الله عز وجل. فلا يجوز أن نترك الشريعة لإقامة الشريعة، لا يجوز أن نترك الدين لكي نقيم الدين، فهذا إنما فعل من لا خلق له. الشاهد نوع الصلاة وهو ولي أمرهم حينئذ الذي يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم، ما أن سمع لذلك حتى أصدر أمرا. ما هذا الأمر؟ أرسل صحابيا من الصحابة أنه إن وجد في أي بعير، والبعير جمعه أباعر أو أبعرة، ويطلق على الذكر وعلى الأنثى، يعني يقال للذكر الإبل ولأنثى الإبل بعير. الشاهد قال له: لا تجد وتر مدفوف على عنق بعير إلا وتقطعه أنت أو صاحب هذا البعير. وكما قلت هذا من تغيير المنكر باليد، تكلمنا في المرة الماضية أن تغيير المنكر باليد جائز لآحاد الناس بشرط عدم وجود مفسدة، شرط عدم وجود مفسدة أعظم من وجود هذا المنكر. فليس هذا فقط لولي الأرض، نفرق بين إقامة الحدود. لو أن رجلا أعزكم الله شرب خمرا أو قذف امرأة الآن، لا يجوز لأحد الرعية أن يقيم عليه الحد، إنما هذا مقول إلى أولي الأمر. أما تغيير المنكر باليد فهو لكل أحد مسلم بشرط أن يكون عادلا بأن هذا منكر، وبشرط الشرط الآخر ألا يترتب على ذلك مفسدة تساوي أو تكبر على هذا المنكر. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا النهاردة في بعض البلاد في أضرحة، لو واحد النهارده راح البيت وجفاس وطلع على الطريق كسر الطريق، ده تغيير باليد مش غير باليد؟ تغيير باليد. هل هذا الفعل في أصله جائز أو لا؟ في أصله جائز، لكن هذا الفعل الآن يجوز؟ ليه لا يجوز؟ لأن 99% إن لم يكن 100% أن هذا سيجر مفاسد الله بها عليم. أول مفسدة، أنت الطريق كان مبني بالطوب اللي هو التعبان ده، سيبنى بدل منه بالايه؟ بالرخام. ده الشيء الاول. الشيء الثاني، ان كانت هناك دعوه في هذه البلد فيدعون الدعوه ولا يحزنون. كله يتلم ويتلبش وينسى بقى الدعوه ايه؟ 10 20 سنه ولا حاجه. وربما يوضع على طريق حادث، وربما توضع على فتره قضيه هلموا الى الشرك هلموا الى الشرك. اذا ماذا صنعت انت؟ اذا اخواننا الموضوع مرتبط بايه؟ بالمصالح والمفاسد. ويجب لطلبه العلم وصغار طلبة العلم أن يلتفوا حول أهل العلم، فهم أعلم بالحكمة وأعلم بالمصلحة والإيه والمفسدة. ومن عجيب الأمر، عجيب الأمر، أن تجد الشاب يستفتي أهل العلم في الحيض والنفاس. لو أن امرأته نفست مثلا 41 يوم يبكي، الشيخ يلحق في دم نازل بعد 40 يوم. طب تفتي عم الشيخ، تفتي يا أيها الشاب، لا أنا أقدرش أفتي. وتجد قضية هذه يفتي هو من نفسه. يبقى فهي المفتي في الثانية ايه؟ لا يستطيع الإفتاء. هذه مصيبة نتجت عن تسرع الشباب وعن الحماسة المفرطة التي تنضبط بايه؟ بفقه. طيب، يقول شرح، يقول: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال: قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري الحديث، قال: هذا الحديث في الصحيحين. إذن الحديث مخرج عند البخاري ومسلم. قال: قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قال: قيل اسمه قيس ابن عبيد ابن عبد البر، قال: ولا يصح هذا، يعني لا يصح أن اسمه إيه؟ قيس ابن عبيد. قال ابن مسعد، المسعد اسمه محمد ابن مسعد في كتاب الطبقات الكبرى، قال: وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال أنه جاوز 100. إذن الذي يهمنا من ذلك أن أبا بشير يعرف به بكنيته، ويقال أبو بشير الأنصاري، ويقال أبو بشير النازلي، وغير ذلك على كل هو معروف بكنيته وليس له في صحيح البخاري حديث إلا هذا الحديث، فهو مقل في الرواية ليس له حديث إلا هذا الحديث عند البخاري. قال قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه، إذا السفر لم يعين وهذا لا يضر، لأن الفائدة ليست مرتبطة بنوع السفر، إنما الذي يهمنا أنه كان في سفر واستفر مظنة المشقة. قال قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال والحافظ حارث بن أبي أسامة له مسند لكنه مفقود غير مفقود، ووقف عليه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، لكنه لم يصل إلينا إلى هذه الساعة، ووجدت زوائده في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية جمعها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. فمن أراد أن يقف على حديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة وليس هو في الصحيحين فليرجع إلى كتاب المطالب العالية مطبوعا في ستة أجزاء طبعة دار الوطن. الشاهد قال فأرسل رسولا، قل أن هذا فيه دلالة على أنه يجب على ولي الأمر أن يرسل العلماء والدعاة وطلبة العلم لتعليم الناس التوحيد ولتغيير المنكر، هذا واجب. طيب السؤال الآن، قلنا قبل ذلك إذا عطل أولو الأمر حكما شرعيا ينتقل ذلك إلى أهل العلم، الآن إرسال الدعاة والعلماء وطلبة العلم إلى الناس لعله يعني غير موجود في أغلب القرى، يعني حتى خطباء الأواف أسأل الله أن يعلمهم وأن ينفع بهم وأن يحفظهم غلابة، تجد خرج تجد خرج من الكلية بضاعته مزجاة إلا من رحم ربك، ما تعلم شيئا إلا قليل، وليس عنده المال ليشتري الكتب، ثم المرتب مرتب لا يكاد يذكر، فبالتالي أصبحت القضية وظيفة إلا من كان عنده اهتمام. طيب هذا يذهب في الغالب درس في الأسبوع، إن ذهب وخطبة الجمعة الرقيقة الضعيفة المعنى، وربما حضر من كتاب مليء بالسقطات والموضوعات والمكتوبات، وقل أن تجد خطيب يعني يتقي الله عز وجل فيما يعلم الناس وفيما يدعو الناس. طيب باقي المساجد بقى، حتى لو فرضنا أنهم مساجد ومساجد الأوائل، باقي المساجد التي ليست تبع وظيفة الأوقاف، من يرسل الناس إليه ليتعلموا؟ أنتم الآن في المسجد أرى شبابا مثلا، أكثركم شباب، لعل كل واحد منا في مكان مختلف أو في قرية، أنت لا تتعلم، أنت الآن وقعت عليك مسؤولية أن تكون رسولا إلى هؤلاء الناس، أن تعلمهم توحيد الله عز وجل، أن تحذرهم الشرك، أن تعرفهم الإيمان من الكفر، هذا واجب، وإلا إذا تخاذلنا فمن يعلم هؤلاء الناس؟ إذا قصر أولو الأمر أو الحكام أو السلاطين في هذا واجب، فيجب على العلماء أن يعلموا طلبة العلم وأن يرسلوهم لتعليم الناس دين الله عز وجل، ولا عذر لهم في ذلك، ولا عذر لهم في ذلك. قال قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية هي الياء والقاف المفتوحتين، وفي رواية ألا يبقين، لو على رواية الضم يبقى من المرسل؟ من المرسل؟ أبو بشير هو الذي أرسل لقطع هذه القيادة، أما على الفتح فهو كلام عام وأبهم فيه المرسل. قال وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد وأبتر القوس، عارفين الأول القوس هو؟ القوس اللي هو يرمى به الصيد، الوتر اللي هو على هيئة القوس، ذاك لما يبلغ يقدم يعني العرب عندهم اعتقاد يخلع الوتر له ويربطه ويعلقه في رقبة البعير أو في رقبة الحصان أو الفرس، يعتقدون أنه ينزع عن هذا الجمل وعن هذا البعير لك. هذا اعتقاده، ثم يفرد هذا البطر بعدما يخلولق بعدما يبلغ ويربطونه على هيئة الحلقة على رقبة مين؟ رقبة البعير، يستمتعون به العين. قال وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر، خلولق يعني بريا، أبدلوه بغيره وحدان وقلدوا به الدواب اعتقادا منه أنه يدفع عن الدابة العين. قال قوله أو قلالة إلا قطع، الحديث يقول إيه؟ الحديث يقول ألا يلقين في رقبة بعير قلالة من وتر أو قلادة إلا قطعت. سؤال: أيهما أعم وأيهما أخص؟ قلادة من وتر أعم أم قلادة أعم؟ قلادة. طيب كلمة أو حرف أو هنا ما فائدته؟ العلماء اختلفوا. عندنا أخواننا علم الحديث دقة متنادية، كان الراوي يبلغ ما سمع، هذه وظيفته، كما قال صلى الله عليه وسلم: نطر الله امرأ سمع منها مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأن سمعت الحديث تنقله، بل كانوا ينقلون التبسم والضحك. حديث اسمه المسلسل بالضحك، لأن أصلا ضحك فالصحابة ينهز بالإيه؟ فيضحك. يقول: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما؟ قال: ضحك سنة فضحكت. أنا بلغه إزاي؟ صوت وصورة. يبلغه صوت وصورة، دقة متناهية. الشاهد راب الحديث سمع هكذا الحديث، إما أنه سمعه كذلك قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يبقى هنا نقصد أهل اللفظين، القلادة من وتر وآل أو قلادة، ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن الراوي شك، أن الراوي راوي الحديث شك، هل قال شيخوه في الحديث قلادة من وتر ولا قال قلادة فقط، فذكر ما شك فيه. طيب بينهما فرق؟ نعم. لو قلنا أن نقصد الكلمة أو هنا تبقى للتنويع، أو من باب عطف العام على الخاص، خاصة هو إيه؟ قلادة من وتر، والعام هو إيه؟ قلادة. وكأن معنى الحديث أي قلادة ولدت على البعير لأجل دفع العين فهي حرام، شرك، سواء كانت وترا أو غير وتر. لو واحد جاب بقى مش وتر، جاب قماش أو خيط وربط وفعل ذلك يستدفع بها العين، يدخل ولا ما يدخل؟ إذا ليس شرطا أن يكون أن تكون هذه القلادة وتر بنية وخلولق وعلة، ليس شرطا. طيب اشمعنى خص قلادة من وتر؟ قالوا: لأن هذا كان فيه اعتقاد خاص عند أهل الجاهلية، نزية كان منتشر، أي حد بعد ما قص يملأ يطلع الوتر وإيه؟ ويجعله قلادة. أو على الشك، الراوي شك في الحديث فنقله كما شك فيه. على كل نقول كما قال مالك: أرى أن ذلك كان من العين. يبقى لو أن رجلا عمل كده عزكم الله حتة حبل داير على البعير وربط عشان يشد البعير كاللجام، حرام ولا مش حرام؟ ليس حرام. ليه؟ العلة في التحليل إيه؟ مش مجرد أن يعلق، إنما أن يعلق معتقدا أنها تدفع العين. قال: قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولا أبي ذبولا ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلادة على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. هنا فينا مهمة جدا، نعصنا حتى البعير لا يطلق عليه مظهرة من مظاهر الشرك. الإسلام إخوانا لابد وأن ينفي أي مظهر من مظاهر الكفر، مظاهر الشرك. يعني حتى مثلا المفروض في الوثيقة العمرية التي مضى عليها ووقع عليها النصارى في ديار المسلمين، كان من ضمن بنود هذه الاتفاقية ألا يرفع صليب ولا يدق ناقوس. ده كان شرط، تقعد عندنا في مستشفيات المسلمين ماشي اقعد، طب هكفر بالله، هشرب الخمر، هعمل الصليب في ذلك في بيتك. أما أن ترفع صليب على بيتك، ترفع صليب على كنيسة، هذا لا يكون في ديار المسلمين. تبدون كناقوس، هذا لا يكون في ديار المسلمين. تجلس تفعل ما شئت في ذلك، لن نكرهك على الإسلام، لكن لك يوم ويوم القيامة، المؤمن في الجنة والكافر في النار. طبعا ده النهارده مش موجود، وكما قلت أيضا هذا ليس مسؤوليتنا. فالنهارده تروح بقى تلاقيك الصليب كده عامل زي 5 متر في 5 متر، تقول الله يجزاك النهارده بالليل. لا ليس هذا المشارك، احنا نقول ان هذا يجب على من تولى الامور ان يفعل ذلك، لكن هذا ليس المشارك. يبقى نرجع نقول اخواننا ان معارك الشرك لا تبقى. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع ان الناس يذهبون الى الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قطعها. في شجره سمعت عنها افضل من هذه الشجره؟ ربنا عز وجل ذكرها في القران الكريم وقال ان قد رضي الله عنه ان يبايعونك تحت ايه؟ تحت الشجره، شجره سميت القران. ومع ذلك عمر لما راى الناس تركز بركه فيها قال لا هذا شرك، ما دخل البركه والشجره؟ فقطعها من جذورها رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يأذن انها شجره كان تحتها بيعه بيت القران. فالاسلام ينفي كل معاني الشرك. طيب قال ابو عبيد كانوا يقلدون الابل الاوتار لئلا تصيبها العين، فامرهم صلى الله عليه وسلم بازالتها اعلاما لهم بان الاوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر أخذناه في المرة الماضية، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. فإن المسلكية من هذا الحديث أنا أسألك، لو أنت النهارده كنت مع سائق الكرواس ولا سائق التاكسي ولا رحت لواحد في البيت ووجدت وضع شيء يستدفع إليه العين، ماذا أنت صانع؟ هل ستمتثل هذا الحديث؟ يعني تخيل كده لو انت الان مع ناصر ومع اصحابي في هذا السفر ونادى باعلى صوته الا يلقين في رغبه بعيد القلاده الا قطعت، قلنا ان هذا عام في اي شيء علم بدفع اليه العين. تروح لاخر صفك انتم معلق خمسه وخميسه، كنت ميكروباص معلق خمس صوابع كده، او حجمه اعزكم الله فرس، طبعا مش مشهور في الزهابيه وانت الفلاحين، حجمه ايه؟ فرس، او علق صد الطفل، او عض البقره، او عض مش عارف ايه، علق هذه الاشياء لدفع العين، ماذا انت صانع؟ هل ستاخذك الحميه لدين الله عز وجل والتهاب محارم الله تبارك وتعالى ام ستصمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الامر الى جميع المسلمين وانا وانت منهم، فلتكن غيورا على توحيد الله عز وجل. الحديث الثاني في هذا الباب قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يتكون من ثلاثة أقسام، القسم الأول الرقى، والرقى جمع رقية، كدمى جمع دمية، والقسم الثاني التمائم، والثالث التولة. كل واحد من هذه الثلاثة له حكم خاص. وأنا أقرر قاعدة هنا مهمة ذكرناها كثيرا، أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل واحد، فمن نظر إلى دليل واستنبط منه حكما بمفرده هو أعور. أعور يعني إيه؟ يعني بص بعين واحدة بس. ما الواجب؟ لا يجوز لك أن تصدر حكما شرعيا على أمر من أمور الشريعة إلا بعد جمع الأدلة الواردة فيه. أنا لو سألت النهارده اسمع هذا الحديث كده، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ده يدل على إيه؟ الألف واللام تفيد العموم. إن الرقى يعني كل رقية شرك. يبقى النهارده لو واحد مرض وقرأ على نفسه الفاتحة أو على غيره الفاتحة بنية الرقية بهذا الحديث يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل ولا لا يدخل؟ طيب هل يقول هذا عاقل؟ طيب كيف اعرف ذلك اذا بجمع ايه؟ جمع الادله. وآفة المشاكل او اصل المشاكل والادواء جمع بعض الادله وترك البعض. ما اوقع الخوارج ولا المعتزله ولا الجهميه ولا سائر الفرق المبتدعه في الضلال والبدعة إلا لأخذهم جانب من الأدلة وترك الآخر. يعني مثلا الخوارج عندما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وعندما سمعوا الحديث لا يدخل الجنة قد تاب، هذه الأحاديث كده في ظاهرة تدل على أن فاعل الكبيرة كافر وفي النار خالد مخلد. هل هذا مثل صحيح؟ هذا مر أعظم منه، لأنه لم ينظر إلى جميع الأدلة وهذه المسألة. جمع بعض المرجئة نظر إلى هذا الحديث واحد منها حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. كيف نعمل الحديثين؟ إذا أخذنا أهل السنة ينظرون بعينين كاملتين على جميع الأدلة. هنا معنى حديث، ننظر بقى إلى السنة، هل وردت أحاديث تفيد جواز استعمال الرقية أو لم تفيد؟ طيب، الأول هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة مافعة، وأنا سأقرأها عليكم لأنها مفيدة، ورويت عند أحمد وأبي داود بسند حسن. الحديث يقول عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. زينب مين؟ زوج مين؟ أحد أكابر أهل العلم في الأمة. ابن مسعود إخواننا كان من أقرأ الناس لكتاب الله في زمانه، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا أصلا كان يقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هو مين؟ عبد الله بن مسعود. ابن مسعود انتقل إلى الكوفة وأسس مدرسة علمية كاملة كان من نتاجها أبو حنيفة النعمان. النعمان تلميذ مين؟ ابن مسعود. الشاهد تقول زينب كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبدق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. شو تقع عن زينب؟ الصحابة أخوانها كانوا يعني يحولون الأحاديث إلى واقع. النهارده في الخطبة قلت حديث مع سلام نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا حتى يعلمه. أنت مسافر وجاي من السفر، من السنة والهدي ألا تفجأ أهلك بالزيارة، إنما تعلمهم وتخبرهم أولا. طيب ليه؟ نهى سلام ذكر من ضمن العلم قال حتى تنتشط الشعثة وتستحد المريض. يعني انت تصل الساعه انت النهارده غايب عزوتك مش معاك بقالك اسبوع خمس ايام يومين ثلاث ايام برضه وزوجتك مش عارف ترجع انت ترجع النهارده وترجع وقته. طيب يعني في البيت عندها عيال وطبيخ وغسيل ومش عارف ايه، احدنا يحب ان يرجع الى داره يجد المراه ايه في حاله طيبه وفي حاله نظيفه. انت ما عرفتش ترجع تلعب ازاي؟ شعرها نكوش كالعفريت حتى كلها لفظ فتكره ذلك ولا ما تكره؟ ولا حد يحب البصر زي الكل كده؟ لا طبعا كله يقرا هذا الكلام. قال وحتى تستحد القضيه، الرجل ضايع مثلا عن زوجته ثلاث شهور، طبعا لا ممكن يطلب على التلفزيون ولا يتعاملها مفاجاه مش كده؟ فيرجع ايش؟ مره واحده. طيب حتى تستحد القضيه المره تستحد تزيل شعر العالم بقى لها شهر شهرين ثلاث شهور انت مش موجود معاها، فلماذا تفعل ذلك؟ كان هذا من ضمن العده، ومن ضمن العيال ايضا الا يحدث ذلك اتهاما للمراه. لما مره كانت تحس ان المراه الباب فتح ودخلت عليها. اليس هذا فيه اشعار بالخيانه والاتهام؟ فسيدنا عبد المسعود تعلم هذا الادب. كان حتى هو راجع من المسجد يتنحنح يخبط على بيتي يا عم، خبط على بيتك. لعل امر تكرهه مش عايز تشوفه. صح ولا صح؟ هذا ادب. الشاهد تقول وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. الحمرة اللي هو احمرار الجسد من المرض، عندها مرض لدرجة ان اسمها احمر، فعندها امرأة عجوز ترقيها. قال فأدخلتها تحت السرير. عملت ايه بقى؟ كبتها فين؟ تحت السرير، لأنها يعني تعلم أن المسعود يكره ذلك. الشاهد قال فأدخلتها تحت السرير فدخل. مين دخل؟ ابن مسعود زوجها. فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. شوف هنا الصحابة كانوا يتفقدون أزواجهم، وهذه الرعاية مش تدخل لأجل أنك ولد مالي جبت بطاطس وجبت الثوم والطعمية، لا، الأصل الدين. ماذا صنعت؟ ما هذا؟ قال فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا خيط؟ وكما قلت كثيرا ده أدب مر علينا متواترا. قبل أن تنكر سأل أولا ما هذا الشيء، صح؟ قلنا كثير. قبل أن تبدأ بالإنكار سأله ما هذا الشيء؟ ما الذي في يدك؟ من تكلم؟ قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط ألقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. دليل على ابن مسعود كان يرى حرمة كل معلق ولو كان قد كتب عليه القرآن. زينب بتقول له مثلا دخلت كانت امرأة قالت عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قرأت عليه ايه؟ حفظ القرآن. فالعلقاء استشري. ابن مسعود كان مذهبه لا، أي شيء يعلق لدفع العين أو لدفع البلاء شرك فقطع. سنعرف إن شاء الله إن فيها خلاف هذه المسألة. الشاهد قال إن آل عبد الله، هنا دليل على أن الزوجة من آل مين؟ من آل الرجل. وده رد على الرافضة الذين يخرجون عائشة ولسان أصلا من إيه؟ من آل البيت. أولى الناس أن يكونوا من آل البيت مين؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال سمعت النبي، النبي بقى مسعود صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال فقلت له لم تقول هذا؟ تذكر الكلام ده وقد كانت عيني تنظر، وفي رواية تنقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. فقال ابن مسعود إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخطها بيده فإذا رقيتيها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. زينب بن سمعة الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك والتولة شرك استنكرت. أنت تذكر الكلام ده أنا كتعيني في حاجة عملتها كسر كده تقف في شيء تكون بيطلع منها، فماذا صنعت؟ ذهبت إلى فلان اليهودي. وهذه مثلا هل يجوز أن تتطبر المرأة عند رجل يهودي أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز أن يكون الطبيب على غير الملة أو لا يجوز؟ ظاهر هذا الحديث أن ذلك جائز، التطبب عند غير المسلم جائز بشرط إيه؟ بشرط الأمانة والديانة. أمين ومش هيكشف العورات ماشي، أما غير ذلك فلا. طيب الشاهد ذهبت إليه فكان يرقيها. طيب اليهودي لما يرقي فيرقي بكلام طيب ولا كلام غير طيب؟ كلام غير طيب. فأنكر عبد الله عليها وأراد أن يبين لها إزاي بقى لما كان بيرقي الوجع بيخف، أنا عيني بتوجعني وواحد عمل لي رقي غير شرعية فعيني الوجع خف، واحد مسكوب راح لواحد ساكن فعملوا شوية تعويذ فخف عنه المرض، يقول لك ازاي؟ ده انا بروح بستريح. قلت له بقى مسعود بيقول لي بقى تقيه فقال الامه، قال انما ذلك عمل الشيطان. احنا عندنا الشياطين نوعين، شيطان الانس اللي هو الساحر وشيطان الجني، في صفقه كده متبادله. ايه صفقه هي؟ ربنا استمتع بعضنا لايه؟ لبعض. الجني بيستمتع والانس بيستمتع، لا يخدم الشيطان الإنسي إلا بعد الكفر أو ظهوره في أكبر الكبائر. الساحر عايز يشتغل فيعمل إيه؟ يحضر الجن، يعمل تعويذ وشركيات حتى يخدم الجن. هذه التعويذ في أصلها شرك وكفر. طيب بعد هذه التعويذ لا يمكن لهذا الجني وهذا الشيطان أن يخدم هذا الساحر إلا بعد أحد أمرين. أول حاجة وده أقل أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إما زنا أو لواط عزكم الله، كذا فنقول قد يذهب الإنسان إلى ساحر أو إلى دجال فيفعل بعض له بعض الأشياء المحرمة كسحر أو غير ذلك، فيرى الإنسان أنه استراح. كيف نتج هذا؟ كما قلت في تعاون بين الشيطان الإنسي والشيطان الجني، ولا يمكن أن يحدث هذا التعاون إلا بعد الكفر بالله أو الوقوع في أكبر الكبائر. كان بعض السحر ربما يضع عزكم الله في نعليه المصحف، وربما يسب الله تعالى، وربما أشياء يبدأ لها الجبين. الشاهد حينئذ يبدأ التعاون، هنا الشيطان يعمل يروح للمرأة يدخلها في عينه. أنت شايف الشيطان؟ هل ترى؟ لا لا ترى، تشعر فقط الوجع حال ما تضرب في عينك. طيب ثم يوسوس اذهب الى فلان اذهب الى فلان اذهب الى فلان، فيذهب الى هذا الساحر خلاص اصل المراد، يقعد يعمل كشات حاجات كده اللي هي السحريه دي، فيقول لي خلاص تنحى عنه، فيتنحى عنه الشيطان، سيبك يومين ثلاثه اربعه خمسه ويرجع الموضوع ايه مره ثانيه، اما لابتزاز الاموال او الكفر بالله تبارك وتعالى. فابن مسعود كان محنة فقير، قال لها لا هذا من عمل الشيطان كان ينخسر، فاذا ذهبت الى هذا اليهودي ترك هذا الشيطان وهذا هذا الامر، انما كان يكفيك ان تقولي كما كان صلى الله عليه يقول اذهب الباس. اذا هنا ابن مسعود يرى جواز الرقيه ولا يرى حرمتها؟ جوازها بشروط. اذا هنا يرى ابن مسعود جواز الرقية بشروط، من هذه الرقية ما ثبت في هذا الحديث أذهب البأس واشفي أنت الشافي رب الناس لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل أو خص منها منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. طيب دي واحدة قلنا الرقية هي تقال على المريض لأجل الشفاء والعلاج، هذه الكلمات بإجماع العلماء الرقية تجوز إذا جمع ثلاث شروط، حصل على ذلك إجماع الكلام اجتمع فيه ثلاث شروط يبقى رقية جائزة. أول شرط أن تكون من الكتاب أو من السنة الصحيحة، يبقى إما آيات من كتاب الله أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، فلو كانت بغير اللسان العربي حصل فيها خلاف. الشيء الثالث أن يعتقد القارئ أو الذي تقرأ عليه أنها سبب وأنها لا تنفع بذاتها. هذه الثلاثة اجتمعوا فالرقية جائزة بالإجماع. طيب خليك معايا كده، حصل بقى اضطراب لبعض الشروط، مثلا أول شرط قلنا إيه؟ أن تكون من الكتاب أو من السنة. طيب من غير الكتاب والسنة تجوز؟ هنا بقى 12 ننظر لكلام العلم، العلماء قالوا إذا كانت من غير الكتاب والسنة اختلف. أول مذهب لا يجوز مطلقا. يبقى لو واحد كده قعد مع واحد اللهم اشفه وعافه وأذهب عنه الضر والبأس، دي آية؟ ده حديث؟ يبقى المذهب الأول ده إيه؟ ما ينفعش. المذهب الثاني قالوا تجوز بشرط، إيه الشرط؟ أن تكون بكلام مفهوم. بكلام مفهوم. إيه الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى فرضنا واحد راح لواحد يزور فوجده مريض فمسح على راسه وجسده وقال اللهم اشفه وعافه واذهب عنه الضر واذهب عنه الباس يا رحيم يا غفور اذهب اذهب عنه الباس والضر مثلا. هذا الكلام فيه اشكال شرعي؟ هذا الكلام عربي ولا انجليزي؟ هذا الكلام طلاسم؟ هذا الكلام فيه استعانه بغير الله؟ على المذهب الثاني هذا الكلام ايه؟ جائز. والخلاف في هذا سابق، واضح يا اخواننا؟ يبقى الشرط الاول ان تكون من كتاب الله، طيب مش من غير الكتاب ولا من السنه، لكن كلام مفهوم عربي ليس فيه استعانه بطاغوت او بشيطان ولا ذلك جائز. طيب واحد هيجيب كلام من القران او من السنه وسيترجمه الى لغه غير العربيه. اخ عندنا مثلا امريكي او انجليزي او اسباني او استرالي او برازيلي اي كلمه او فرنسي أسلم، وهناك مسلمون كثر، بعد أن أسلم عنده مرض بيقرأ القرآن بالعافية، يعني ذوق بإيه بيقولوا القرآن كده بإيه مكسر، طب هو مرضو عايز يضبط نفسه عشان يقول اللهم رب الناس هذا مش هيعرف هيتكعب في الطريق، فقال لك ترجمها، ينفع يترجم الكلمات الحرفية ويرضي بها نفسه وذريه، هذه وقع فيها الخلاف أيضا. ليه؟ قالوا لأنه ما ترجم إلا هذه الكلمات بعينها، وهذه أيضا فيها خلاف، وإن كان الراجح عدم جواز ذلك، لكن لو فعلها فالمسألة فيها إيه؟ فيها سعة وفيها خلاف. طيب واحد جاب كلام عربي وفرقه، يعني الب س م الف لام لام ها الف لام راء حاء ميم نون الف لام راء حاء ين ميم الف لام حاء ميم دال. الان بيعمل ايه؟ بيقرا الفاتحه بس ازاي؟ فراء. هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، هذا لا يجوز. طبعا الشيء ده النهارده الواقع في المسلمين غير ذلك بكثير، طلاسم ياتي للقارئ او المعالج ويبدا يقرا بعض الايات ويسكت في النص، لما تلاقيه يسكت في النص اعرف انه يدخل بعض الاشياء في هذا الكلام. ماشي يا اخوانا كده؟ يبقى لابد ان تكون ايه؟ متنبها. طيب لو واحد بقى جاب كلام باللغه العربيه كلام مسبوك لكن لا يعرف معناه. زمان كان في كلام كده غريب، لك حبصت وحبستك مش عارف ايه كده. قاتل بالله، يعني هذا يقتل الرياض. هو عدا 80 سنه ولا حاجه تقول لك تقعد تقول الرخ ده 20 كلمه بعضهم، كلمه تقعد تشهجها كلها في ساعه. كلام غريب، هذا الكلام لا يجوز لانه طلاسم، لانه ايه؟ طلاسم، حرام. طيب في زمان برضه كان يجي تيجي المراه مثلا ولا حاجه وتجيب حاجه اسمها الشاب والكسوف. الشاب والكسوف عارفينها؟ حاجه كده بتباع عند العطار، تجي تحطها في النار تحط لها بص عينها عامله ازاي؟ قد كده، بص خد بالك. واحد ثاني يجيب حته ورقه بتقول يا ابني مين شافني النهارده؟ شافني فلان وفلان وفلان، تقول لك عين فلان تتخرب وعين فلان تخرب عين البلد كلها. خد بالك في الاخر تقول لك ايه؟ تملس عليك. قالوا تتداول. طب ما هو بتتداول من مين؟ مش سهل، انت محسود يا ابني حسد. خد بالك؟ خرب عين البلد كلها. خد بالك في الاخر تولع الورقه دي وتجيب ميه تقول لك الطفل عين الطفل. هذا الكلام كله تخاريف لا يمت الاسلام بسبب. اذا لابد ان يكون كلام على الاقل باللغه العربيه مما يفهم معناه الا يعتقد عند فعله انه ينفع بايه؟ بذاته. ثم نعود الى مساله مهمه. ليس في الاسلام وظيفه تسمى وظيفه المعالج او الباطي. ايوه هذا في الصحابه. ابحث كده في تراجم الصحابه، اكتب الاصابه كده بتاع الحافظ ابن حجر ما اقول لكم. ما فيش واحد كده ترجمه ولا كده وكان معالجا باطيا. ما حصلش. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان اي انسان يستطيع ان يرقي نفسه بنفسه، وهذا هو الاصل. الاصل ان كل مسلم يرقي نفسه بنفسه، لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. اصلا لعنهم ايه؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم ايه؟ يتوكلون. يسترقون يعني لا يطلب الرقيه من غيره، ده الاصل. انت مش محتاج واحد بتاع لحيه ولا شيخ مش عارف مين ولا معالج مين ان يقرا عنك. انت اقرا على نفسك. ده الاول شيء اخر. طيب لو طلب الرقيه من غيره هل وقع في الحرام؟ لا ما وقع في الحرام، انا خرج من ال70,000. لو واحد مثلا مريض وجاء واحد بيزور قال له يا اخي الايد تعبان والايد فرقان. هل هذا جائز؟ نعم جائز. لكن خرج من الايه؟ من ال70,000. هنا مساله اخرى. مسألة رقية النساء، هل يجوز أن يرقي الرجل المرأة؟ الأول نعرف ما هي صفة الرقية. أنا عشان أنا رقيت، إيه صفتها؟ أول صفة أن تقرأ الآيات والأحاديث على نفسك بنية الشفاء. أنا قاعد دلوقتي أهو إيدي مجمعة وأنا مثلا مريض، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، إلى آخر الآية. قرأت بنية الشفاء، هذه تسمى ايه؟ رقية. النوع الثاني ان اعمل ايدي كده كفين، اجمع الكفين بعضهم على بعض واقرا الايات والاحاديث مع اخراج الريق والنفس في الكفين، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طلع النفس بتاعي في الكفين، ثم امسح جسمي او امسح جسم المريض. طب لو واحد هيرقي واحده اجنبيه عنه ايه رايك بقى لو عمل كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. لان مس المراه حرام. لا يجوز، هذه ليست ضروره. هو بيكش الدكتور ولا حاجه؟ عايز يبقى لو وجع فيه يقول يا رب؟ لا، اذا هذا لا دخل فيه. طيب، الشيء الثالث ايه؟ الشيء الثالث ان ينفث بالقراءة على الماء. وهذا فيه حديث رواه ابو داود في سننه باسناد حسن الشيخ العزيز بن عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وضعف الشيخ الالباني. حديث انه صلى الله عليه وسلم زار ثابت بن قيس. تعرفوا عن ثابت بن قيس؟ احد من بشر بالايه؟ بالجنة ثابت بن قيس بن الشماس كان مريضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه دعا بماء ودعا بعض التراب من المدينة ووضعه فيه ثم رجه ثم قرأ عليه ونفس الحمد لله رب العالمين ثم صب عليه. الصفة دي فرضت عند أبي داود بسند كما قلت فيه خلاف على فرض صحته فهذا جائز. الجائز بقى إن أنفذ بالقراءة على الماء ويشرب منه المريض أو يصب عليه وهذا فيه إسناد كما قلت فيه خلاف عند أبي داود. الصفة الرابعة أن تضع يدك على مكان الوجع وتقرأ الرقى الشرعية وهذا فيه حديث أن رجلا جاء واشتكى وجعا منذ أن أسلم فنحسن أن يضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثة ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. الصفة كان الرابعة. الصفة الخامسة وهذه فيها خلاف هي خاصة بأهل المدينة أم لغيرهم اللي هي نحسن أن كان إذا مرض رجل واشتكى جاء إليه وجاء بأصبعه أصبع مين؟ نوع السلام وجعل هكذا بريقي نوع السلام ثم قال بسم الله تربة أرضنا ويبدل الأصبع بالتراب تراب إلى المدينة قل بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا ويمسح المريض. الفعل ده حصل في خلاف هل هو خاص بالريق النبوي والتربة المدنية أم أن هذا جائز لكل مسلم في أي وقعة كانت والخلاف فيها سائغ كان واضح أو ثاني. آخر صفة إنك تأتي بأصبعك وتبله من ريقك وعلى تراب الأرض ثم تمسح الأصبع بعد الريق بهذا التراب ثم تقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا وتمسح المريض. قلت أن هذا فيه خلاف هل هو خاص بالريق النبوي والتربة المدنية أم هو عام في كل ريق وكل أرض. على كل في شيء في إجماع لو إيه أن تقرأ أنت على نفسك كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم أنه بقدر فطور قلبك وتوكلك على الله عز وجل واستعانتك به أؤثر فيك هذا الدواء. قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعوذ بالله من هذا الحال. إذا بقدر إيمانك واستقبال قلبك تشفى فليس شرطا أن تستدعي الشفاء فلان أو الشفاء عندنا إنما يقرأ أنت على نفسك لكن لا تجرد. والنبي كما سنعرف رقى ورقيا حتى لو طلع على الإخوة الحضور نكمل إن شاء الله عز وجل الكلام على الرقية المتبقي ونكمل باقي الكتاب في المرة القادمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.